الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند بيعة العقبة الثانية. بلا شك أن بيعة العقبة الأولى كان لها أثر مبارك، وكان لسفر مصعب بن عمير إلى المدينة أيضا الأثر المبارك في إسلام كثير من أهل المدينة على يديه، مما ترتب عليه بيعة العقبة الثانية. ففي موسم الحج في السنة 13 من النبوة، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم، وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. يعني تردد على أذهانهم سؤال: طب لماذا نتركه صلى الله عليه وسلم وهو يعاني هذه المعاناة؟ هذا بداية شيء جديد، وهم يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، حيث الجمرة الأولى من منى. يعني اتفقوا أنهم يكونوا في أيام التشريق، هي الأيام التي بعد يوم النحر في أيام الحج، وأن يلتقوا في منى عند الجمرة الأولى في شعب من شعب منى أو من شعاب منى، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. يقول: ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر، يعني أبو جابر بن عبد الله سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، قال: فأسلما وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. استشهد يعني عبد الله بن حرام في غزوة أحد، كان أول من استشهد في هذا اليوم رضي الله عنه. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي أبلت أبا لاء حسنا يوم أحد أيضا، قاتلت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيبت إصابات خطيرة جدا في هذا اليوم رضي الله عنها، ومن بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول متكلم، يعني العباس. بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا سواء كانوا من الأوس أو من الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الإنحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعه من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم: يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني اشترط علينا ما تريد أن تشترطه من الضمانات التي يعني تضمن بها الخروج إلى مكان آمن، يعني ويعني تحقق فيه ما ترنو إليه وما أيضا يعني تتطلع إليه في المرحلة القادمة. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم وشجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. بنود البيعة، وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا، قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وهذه بيعة سياسية، هذه بيعة سياسية وليست بيعة خاصة. بيعة سياسية هي البيعة للإمام، للحاكم، للأمير. فهذه البيعة إذا بيعت صار من بايعوه أميرا عليه، صار حاكما له، وصار لا يسعهم الخروج عليه، وإنما عليهم أن يسمعوا له وأن يطيعوا طالما أنه يأمرهم بطاعة الله، فإن أمرهم بمعصية فلا سمع له عندهم ولا طاعة، لكن إذا أمر بطاعة لا يسعهم معصية ولا يسعهم الخروج عليه. وأما البيعة الخاصة فهي البيعة التي تكون على أمور ثبتت أصلا بالدين لا تحتاج إلى بيعة، لكن البيعة تكون فيها تأكيد، وهذا مثل العهد عند الصوفية، ومثل البيعة التي كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبايعونه على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يقتلن ولا يسرقن ولا يزنين ولا كذا وكذا، أو يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على وقتها أو غير ذلك، هذا ثابت بأصل الدين، لكن هذه البيعة تكون توكيدا وتسمى البيعة الخاصة، وهذه ليست بيعة سياسية. البيعة عند الإخوان بيعة سياسية وليست بيعة خاصة، لأنهم يبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويبايعون أيضا على ألا ينازعون الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا، وهذا كله من البيعة السياسية. وبالتالي الذي يبايع يكون في رقبته بيعة للمرشد، ويكون المرشد هو الحاكم في دعوة الإخوان في الحقيقة، وأنه إذا كان هناك يعني من ترشح للرئاسة فحتى لو كان رئيسا تظل البيعة هذه في رقبته، ويظل الحاكم الحقيقي هو المرشد، لأنه هذه بيعة سياسية وليست بيعة خاصة. البيعة الخاصة تكون تأكيد على فعل طاعات معينة كما ذكرنا، كما ورد في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قالوا: نبايعك على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود، ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم، يعني توفرون لي الحماية كما توفرون الحماية لأبنائكم ولنسائكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه. الإزار ما يلف على الإيه؟ على الجزء الأسفل من البدن. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، يعني نحن أهل قتال ونستطيع الدفاع عنك والجهاد في سبيل الله. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ وهذا يعني نوع من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبقى معهم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم بالدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب وإن حاربتم وأسالم من سالمتم. فهذه البيعة كانت بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصير النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو حاكمهم وهو أميرهم عليه الصلاة والسلام. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و12 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني بيقول لهم: أنتم هتبايعوه وهتقاتلوا الأحمر والأسود، هتقاتلوا الناس، فلو كان أنتم لو خسرتم أموال أو خسرتم أفراد هتسلموه وتتركوه، فسيبوه من دلوقتي، اتركوه من دلوقتي، لا تبايعوه، وإن كان خلاف ذلك أنهم هتقاتلون إلى آخر رجل وإلى آخر درهم أو دينار، يبقى بايعوه من الآن. قال: وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. الحالة الأولى هيبقى فيها خزي، والحالة الثانية يكون فيها خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا بذلك. قال: الجنة. ولم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه أجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. كل ده بعض الأنصار بيتأكدوا من أن الأنصار سينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مستوعبين لخطورة المرحلة والتبعة التي ستلقى عليهم من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فهذه التأكيدات كلها حتى يستوعب الناس ويستحضرون النية الصالحة ويصدقون الله سبحانه وتعالى في موقفهم هذا، فيصدقهم الله سبحانه وتعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الأنصار. عقد البيعة، وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة، قال: فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل، وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدت الوقعة فكانت قولا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أجنبية قط عليه الصلاة والسلام. يعني بيعة النساء تكون بالكلام، وأما بيعة الرجال فكانت بالمصافحة، أن يصافحوا يعطيه صفحة أيديهم ثم يبايعونه بالكلام. حضر في هذه البيعة 12 نقيبا من الأنصار، قسمت يعني الخزرج والأوس إلى نقباء، يعني كل نقيب يكون مسؤول عن مجموعة، ودي بقى بداية هيكلة الإيه؟ هيكلة الدعوة، بحيث أن يكون هناك تقسيم مسؤولين يتفقدون الأتباع معهم ويشكلون مجموعات عمل لكي يكون هناك عمل جديد على الأرض. هذا بداية العمل الدعوي، وهو العمل الجماعي، تشكيل ما يعرف سواء كان باللجان أو تشكيل الهياكل أو القادة المحليين لقيادة الدعوة. فقسموا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فتم اختيارهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما الخزرج: أسعد بن زرارة ابن عدس، سعد بن الربيع ابن عمرو، عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، رافع بن مالك ابن العجلان، البراء بن معرور ابن صخر، عبد الله بن عمرو ابن حرام، عبادة ابن الصامت ابن قيس، سعد بن عبادة ابن دليم، المنذر ابن عمرو ابن خنيس. ونقباء الأوس: أسيد بن حضير ابن سماك، وسعد بن خيثمة ابن الحارث، ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير. هذا تقسيم النقباء، يعني رؤساء المجموعات المشكلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين، يصبحوا رؤساء مسؤولين. وهذا طبيعة العمل الدعوي، يحتاج إلى عمل جماعي، لأنه لا يتم بالعمل الفردي، والجهود الفردية جهود مبعثرة مشرذمة لا قيمة لها، وإنما العمل الدعوي يحتاج إلى عمل جماعي وتكاتف جهود وتنظيم للاستفادة من كل الطاقات الموجودة، مع تنظيم في العمل حتى لا يحدث تكرار أو يحدث إضاعة ولا إهدار للوقت أو للمال. فلأجل ذلك قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل منهم هؤلاء الرؤساء، فقال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. يقول: شيطان يكتشف المعاهدة. ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض، اكتشفها أحد الشياطين وحيث أن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا لبياغته المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. هذه الصور من صور ظهور الشياطين على هيئتهم أو وجودهم بأصواتهم أو أشياء من هذه، وكذلك ظهور الملائكة في التشكيل في بعض الصور، كما جاء إن جبريل في سورة الأعرابي أو في سورة دحية بن خليفة الكلبي أو في غير ذلك، هذا يكون في العهود التي يكون فيها الأنبياء، لكن بعد الأنبياء لا تظهر مثل هذه الأشياء. ليس هناك شيطان يصرخ، وليس هناك شيطان نراه في الطريق، وليس هناك ملك نراه أو شيء من هذا، إنما يكون هذا في عصور الأنبياء، والأنبياء يبينون هذا، يبينون ظهور هذا، هذا كذا وهذا كذا. ولكن يعني مجيء مثلا الشيطان يسرق من أبي هريرة، وأبو هريرة يراه ويمسك به وكذا، هذا لن يحدث بعد النبوة. يعني مش هيجي الشيطان النهاردة يسرق مننا الكوباية دي وإحنا قاعدين ويمشي مثلا، هذا لن يحدث، هذا يكون في عصور النبوة، والأنبياء يبينون هذا، يبينون هذا الشيطان وهذا كذا وهذا كذا. وكان وفد الجن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معهم، وعبد الله بن مسعود رآهم وهم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الصباح أخذ الصحابة وأراهم أثر نيرانهم اللي كانوا أشعلوها وهم جالسين يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون في العصور التي يكون فيها الأنبياء، لكن بعد ذلك هذه الأشياء تكون خفية وغير معروفة. قد يأتي الشيطان في الجن في سورة الحية أو في سورة الكلب الأسود ذو النقطتين البهيم، لكن لا نستطيع أن كل كلب أسود ذو النقطتين نقول هذا شيطان مثلا، أو كل حية موجودة نقول هذه شيطان، لكن ممكن الشيطان يأتي في سورة الحية ويأتي في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن احنا إذا وجدنا الحيات البيوت أن نستأذنها ثلاثا، فإن وجدناها بعد الثلاث نقتلها، إذا وجدناها بعد الثلاث نقتلها، أن احنا نستأذنها أنها تخرج من هذا بغير أذية لنا ولا نؤذيها، فإذا خرجت وإلا قتلناها، لأنها قد تكون من الجن. فهذه هذا التشكل فقط اللي هو ممكن يكون موجود، لكن في عصور النبوة يمكن أن يأتي هذا، يأتي شيطان يصرخ، يأتي شيطان كما في الماضي العصور القديمة يأتي فيقول لهذا كذا ويقول لهذا كذا، ويحضر مجالس قريش ويدلهم على كيفية قتل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لن يكون موجود الآن، يعني ما حدش يتوهم صور أن الشيطان ممكن يجي ياخد مننا حاجة أو يظهر لنا أو شيء من هذا. لكن الشيطان له يعني صور أخرى من الوسوسة مثلا، من الصور الأخرى من المس، من يبول في أذن الإنسان إذا نام، يبيت على خيشومه، يعبث بيده إذا نام، يعني يطعن في خصيرته عند الميلاد. هذه الصور موجودة لكن نحن لا نراه، يعني يعقد على قفية الإنسان ثلاث عقد، هذا موجود لكن نحن لا نراه وهو يفعل ذلك، وإنما في نوع من الإيذاء يتوجه من الشيطان إلى الإنسان، هذا موجود وبصور كثيرة جدا، منها المس، ومنها أن يعقد على قافيته، ومنها أن يبيت على خيشومه، ومنها أن يبول في أذنه إذا نام إلى الصباح، ومنها أن يعبث بيده، ولذلك مأمور الإنسان أن يغسل يده وأن يستنثر إذا قام من النوم، يطعن في خصيرته عند الميلاد، هذا متصور يأكل معه الطعام إذا لم يسمي، يجامع معه إذا لم يسمي، هذه الأشياء كلها موجودة، ينظر إلى عورته إذا لم يسمي عند دخول الخلاء، كل هذه الصور موجودة، لكن لا نرى فيها الإيه؟ لا نرى فيها حقيقة هذا الشيطان. يقول: فهو أزب العقبة، هذا شيطان، هذا اسمه أزب العقبة، استعداد الأنصار لضرب قريش. وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. هو هنا يعني أمر من نتوقف عنده، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأنصار: نحن نستطيع أن نميل عليهم بسيوفنا، يعني نقتلهم جميعا وهم نائمون بمنى، نذبحهم ذبح، كل المشركين دول نيجي في الليل ونذبحهم وهم نائمون بمنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لم أؤمر بقتالهم؟ وهذه كانت المرحلة الأولى، وهي مرحلة الكف عن القتال، مرحلة الكف عن القتال، وهي مرحلة الاستضعاف. المرحلة التي يكون فيها استضعاف لا ينبغي أن يكون هناك صدام مسلح بين أهل الدعوة وبين خصوم الدعوة، لأن الصدام المسلح يؤدي إلى استئصال شأفة أهل الدعوة، لأنهم يكونون في حالة ضعف وفي حالة قلة وفي حالة ضعف، وبالتالي إذا هم شهروا السلاح يجعلون الخصوم يشهرون السلاح في وجوههم، وهم لا طاقة لهم بهم، فيؤدي إلى استئصال الدعاء والقضاء على الدعوة تماما. ودي المرحلة الأولى التي قال الله عز وجل فيها: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم يعني عن القتال وأقيموا الصلاة. فهذه كانت مرحلة، هي مرحلة الاستضعاف. بيأتي مرحلة بعدها، وهي مرحلة مرحلة الدفاع عن النفس، مرحلة الدفاع عن النفس. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم مرحلة ثالثة، عندما كل المسلمين قوة أو نوع من الندية، يأتي الإذن بالقتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا إذن بالقتال. ثم إذا كانت هناك قوة ومنعة، يبقى لابد أن ينطلق المسلمون من أرضهم لغزو العدو في أرضه، لغزو العدو في أرضه. فهذا هي المرحلة الرابعة من مراحل القتال. والمراحل هذه منسوقة وليست منسوخة، يعني ما يتقالش أن المرحلة الرابعة دي نسخت كل المراحل السابقة، لا، هذه منسوقة. منسوقة يعني إيه؟ يعني مؤخرة إلى وقتها. إذا جاء وقت يمر على المسلمين شبيه بالحالة الأولى، يبقى يطبق فيه المرحلة الأولى، وهي مرحلة الكف، وهي مرحلة الكف. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الدفاع عن النفس، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الإذن بالقتال بغير وجوب، والمرحلة الرابعة هي وجوب قتال العدو في عقر داره، في عقر داره. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون هناك شرك على الأرض. وهذا يتطلب منا أن نقاتل العدو في عقر داره. ما ينفعش نلخبط المراحل على بعضيها، يبقى احنا ليس عندنا قدرة وبعدين ناخد شوية عصي ونروح ونقول نحاربوا أمريكا ولا فرنسا في بلادها مثلا، أو نرسي على حدود، ناخد مركب نرسي على حدود إيطاليا مثلا ونقول احنا هنحارب إيطاليا، وإن دي مرحلة الغزو العدو في عقر داره، وإحنا ليس لنا قدرة. هذا الكلام لا يصلح، وإنما لابد أن تكون هذه المراحل موجودة في أذهاننا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيطبقها إزاي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذي كثيرا، أذي أصحابه، قتل من أصحابه الكثير في مكة، قتل من أصحاب الكثير في مكة، ومع ذلك بيطبق هذه المرحلة إلى أن ينتقل عنها، إلى أن ينتقل عن هذه المرحلة لمرحلة أخرى بعدها. فلما قالوا له إحنا ممكن نقتلهم كلهم وهم نايمين، نميل عليهم بسيوفنا فنقتلهم جميعا ونخلصك منهم، فقال: لا، أنا لم أؤمر بقتالهم، أنا لم أؤمر بقتالهم. قال: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبح. يقول قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة وساورتهم القلاقل، والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. ليه بالنسبة لأنفسهم وأموالهم؟ هم مش عايزين حرب مع أهل المدينة. لماذا؟ لأن طريق التجارة بتاعهم بتاع الشام بيمر على المدينة، هم لو عملوا أي حاجة مع أهل يثرب يبقى كده هتنقطع هينقطع الطريق على التجارة بتاعتهم اللي هي بتروح للشام. ودي بالنسبة للشام كان مهمة جدا، تجارة الشام مهمة جدا، إن الشام طول عمره جنة الله في الأرض، طول عمر الشام جنة الله في الإيه؟ في الأرض. يعني كل المزروعات والفواكه والخضروات والمحاصيل كانت تزرع في الإيه؟ تزرع في الشام. كل الأشياء في أرض الشام لوجود الأنهار فيها، فيها أنهار كثيرة جدا، دجلة والفرات والعاصي واليرموك وغيره من الأنهار الكثيرة جدا، نهر الأردن وغيره. فهذه الأنهار كانت بتغذي هذه الأرض بالزراعات الكثيرة جدا اللي كانت تزرع فيها، وكان فيها ملك منتظم، كان فيها ملك منتظم اللي هو كان ملك الرومان، اللي فيها دولة قوية وفيها حضارة وفيها مباني وفيها قصور وفيها تجارة وفيها أشياء كثيرة وفيها صناعات متقدمة. يعني فالشام بالنسبة لهم كان أمر مهم جدا، إن دي الشام هو كان أس الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية، كان هو ده أسه كان في الشام. طبعا الشام كان بيمتد من أول العريش عندنا لغاية لغاية تركيا، في بلاد في داخل تركيا أيضا تتبع الشام، كل المنطقة دي بما فيها من الدول فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وجزء من تركيا وجزء كمان من مصر اللي هو من سيناء، كل ده كان بيمثل الشام، وكان الخير كله موجود في هذه المنطقة من الأرض. فهي كانت بتمثل لهم التجارة مع الشام أمر مصيري بالنسبة لأهل مكة. قال الوفد: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا، المشركين اللي هم من المدينة اللي كانوا جايين معهم كانوا نايمين في الخيام، والمسلمين إيه؟ تسللوا في الليل وراحوا عقدوا البيعة ورجعوا تاني ناموا. لما استيقظوا دول في الصباح لقوا أنهم نايمين معاهم، ما فيش حاجة يعني إيه تثير الشك بين مشركي يثرب. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة في ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمنا، حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان قومي ليفتئتوا علي بمثل هذا. لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانوا بإيه؟ بيصنعوا له التيجان علشان حيتوج ملك على الإيه؟ على يثرب. كان في هذه الفترة بيصنعوا له التيجان عشان يتوج ملك على يثرب، وده سر العداوة الدفينة بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسوى بين الناس جميعا، كل الناس بقوا سواء، صار عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان حيبقى ملك بقى واحد من قومه زي العبيد وزي الأحرار اللي موجودين وزي الفقير وزي الغني وزي الأسود وزي الأبيض، كل الناس إيه بقت سواء، فتساوى معهم. فهذا الذي جعل حقدا في نفس عبد الله بن أبي بن سلول تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا وما كان قومي ليفتئتوا علي بمثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، ولكنهم لم يزالوا يتنطسونه، يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم. فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، بنسع رحل النسع جلدة يعني، وجعلوا يعني يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصه من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاع والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحن على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. وده أول قوام لبقاء الجماعة المسلمة، هو توطيد العلاقة الإيمانية وهي علاقة الحب في الله والبغض في الله. أواصر المحبة إذا توطدت بين الجماعة فإنها تؤدي إلى قوة الجماعة وتماسك الجماعة والأداء العالي لهذه الجماعة. أما إذا كان في الجماعة الحقد والكراهية والحسد والتنازع فإن هذا يؤدي إلى الفشل والضعف والتفكك والهزيمة. يقول: ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه. إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر. طلائع الهجرة. بعد ذلك بدأت الهجرة إلى المدينة، بدأت الهجرة إلى المدينة. طبعا الهجرة في بداية الإسلام كانت واجبة من أي بلد يسلم فيها إنسان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة كانت واجبة إلى المدينة. لما فتحت مكة وصارت مكة دار إسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة هنا المقصود بها لا هجرة إلى المدينة، فإن البلد إذا صارت دار إسلام فإنه لا يهاجر منها، لا يلزم منه أن يهاجر إلى المدينة لكونه أسلم. لكن هل الهجرة انتهت بفتح مكة؟ لم تنتهي الهجرة بفتح مكة، وإنما بقيت منها أنواع موجودة مشروعة إلى يوم القيامة. الهجرة الأولى الواجبة هي هجرة الإنسان من بلد الكفر إلى بلد إسلام. إذا كانت البلد بلد كافرة ولا يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر دينه فيها، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد إسلامي يستطيع أن يقيم شعائر الدين فيها. هذا يجب عليه، واجب عليه أن هو يهاجر من هذا البلد إلى بلد يستطيع أن يقيم شعائر الدين فيه، دي باقية إلى قيام الساعة. هذه الهجرة. أيضا الهجرة الثانية هي هجرة أماكن المعاصي والأماكن الكفر والشرك وغيرها، أنه لابد أن يهاجر، أن يهجرها إلى الأماكن التي يطاع فيها الله سبحانه وتعالى. وهذا في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم يعني سأل العالم فقال: يعني اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. يعني أرض السوء ينبغي أن احنا نتركها، الأرض اللي فيها المعاصي، ودي مهمة جدا في حياة الالتزام. يعني الإنسان إذا التزم أول شيء يعمله لابد أن يهجر أصحابه الذين كانوا معه في على المعصية، لابد أن يهجر الأماكن اللي كان يعصي الله عز وجل فيها، لازم أول شيء يفعله هو هذا. إذا لم يفعل هذا، هذا الالتزام لن يكون صحيحا ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية، ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية، في الغالب ستحدث نكسة لهذا الإنسان ويعود إلى دائرة العصيان مرة ثانية. يبقى أول حاجة علشان إحنا ندخل دائرة الالتزام لازم نهجر يعني المعصية نفسها، لازم نهجر مكان المعصية، لازم نهجر أصدقاء السوء اللي كانوا معانا على المعصية. بغير هجر هذه الأشياء الثلاثة لن يؤدي هذا إلى نتيجة إيجابية، وإنما ستكون النتائج أيضا سلبية، سيؤدي إلى انتكاسة ويعود الإنسان إلى عدم الالتزام. يبقى هجرة أهل المعاصي ما زالت موجودة، هجرة أماكن المعصية ما زالت موجودة، هجرة المعاصي نفسها موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إذن هذا نوع من الهجرة. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هجرة المعصية نوع من الهجرة أيضا، فهذه الهجرات باقية إلى قيام الساعة. لكن هناك يعني بلاد قد يكون فيها مسلمين وكان يكون فيها يعني مساجد وقد يكون فيها كذا، لكن الإنسان يتعرض فيها لاضطهاد شديد جدا، يضطر إلى أن يسافر إلى بلاد كفرية لكن تمارس الحرية. يعني هذه البلاد زي أمريكا مثلا، زي أوروبا، يعني هذه بلاد كفر صريح، هذه بلاد فيها كفر، فيها كفر صريح، لكن هذه البلاد تعطي شيئا من الحرية لأصحاب الديانات بحيث أنه يستطيع أن يمارس شعائر دينه بكل حرية، يستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن يفعل كذا. يعني في وقت من الأوقات كان اللي يصلي في تونس ولا في ليبيا يتقبض عليه ويتسجن بالسنين الطويلة جدا لكونه بيصلي الفجر مثلا، مع أنه لو فعل ده في أمريكا ولا في روسيا ولا في أمريكا أو في فرنسا أو في غيرها من البلاد الأوروبية لن يحدث له شيء من المكروه. فده ما نقدرش نقول له ما تسيبش تونس وتروح مثلا، ما تسيبش تونس وتروح سويسرا مثلا، ما تسيبش تونس وتروح ألمانيا، لأنه تونس أسوأ من ألمانيا، صارت هو لا يستطيع أن يجهر بدينه ولا بشعائر دينه فيها، دي ما تسماش دولة إسلامية، ولا يسمى هذا الإنسان قادر على إقامة شعائر دينه فيها. فإذا البلاد هذه التي يهاجر إليها من بلاد الكفار اللي نسميها الهجرة العكسية، الهجرة العكسية. المفترض أنا لو في ألمانيا أهاجر إلى إيه؟ إلى بلاد مسلمين. أنا النهاردة بهاجر من بلاد مسلمين إلى ألمانيا فيما يعرف بالهجرة العكسية. الهجرة العكسية دي ممكن يكون لها أسبابها الشرعية، ممكن يكون لها أسبابها الشرعية، أن الإنسان مضطهد في دينه في بلده وأنه يتعرض للإزاء، وقد يتعرض إلى سفك دمه أو انتهاك عرضه أو سلب ماله أو غير ذلك من الأشياء، وهو يستطيع أن يمارس شعائر دينه في هذا البلد الذي يذهب إليه. الأمر الثاني أن قد يذهب إلى هذا البلد للتجارة، وهذا مشروع، لأنه ما زال المسلمون يذهبون إلى هذه البلاد اللي هي بلاد غير إسلامية وتاجرون فيها، كانوا يذهبون إلى الهند وإلى غيرها وإلى ماليزيا وسنغافورة وغيرها قبل أن يدخلها الإسلام، يتاجرون فيها، يبيعون ويشترون، فهذا جائز إذا كان الهجرة، أو لتعلم علوم غير موجودة في بلاد المسلمين وأنها تعود بالخير على المسلمين، وهذا العلم غير متوفر في بلاد المسلمين، أيضا يهاجر لطلب العلم. العلاج مثلا لو كان إنسان يريد إجراء جراحة وغير متوفرة التقنية بتاعتها في بلاد المسلمين، يستطيع أن يذهب إلى بلد من بلاد الكفار لإجراء هذه الجراحة إذا كانت التقنية موجودة في هذه البلاد. الأمر الأخير وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يذهب إلى هذه البلاد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم من مساجد والمدارس وغيرها. يعني إخواننا كثير جدا في مراكز إسلامية بيقيموا دعوة في هذه البلاد وبيدخل ناس الإسلام وبيحافظوا على المسلمين الموجودين اللي هم واقع موجود مسلمين ذهبوا إلى هناك وقعدوا هناك في هذه البلاد. فممكن يتحول الأمر فيهم إلى أن هم يتنصروا أو أن هم يفقدوا الهوية. فوجود المراكز الإسلامية بتحافظ على هوية المسلمين، بتعلم اللغة العربية، بتعلم القرآن، بتعلم بعض مبادئ الدين، فبتحافظ على هوية المسلمين الموجودين هنا. فهذه فيما يعرف بالهجرة العكسية لها أسبابها اللي هي ممكن تكون مشروعة، وبغير هذا لا يشرع له الهجرة إلى بلاد غير المسلمين. طلائع الهجرة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن اللي هو إلى المدينة. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. يعني إنسان هيهاجر هيسيب ماله هيسيب داره، وقد يتعرض أيضا في الطريق أنه هو يدركوه فيقتلوه في الهجرة، والمستقبل بتاعه لما يروح المدينة هيعيش إزاي، هيشتغل إيه، هياكل إيه، هيسكن فين، كل ده مستقبل مجهول بالنسبة له. ومع ذلك الصحابة تركوا كل هذا لله فعوضهم الله خيرا. يقول: وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون به من الخطر، ويحسوا من الخطر ان هو هتنتقل الى المدينة، يصبح فيه قوة في المدينة، هتبدأ القوة دي تمارس الضغوط حتى تستطيع ان تنتشر ويصبح لها دولة قوية تساندها. فهذا ما يخاف منه ليه؟ يخاف منه اهل الشرك. كان من اول المهاجرين ابو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن اسحاق وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معها إذا نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداء بالأبطح تبكي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ حوالي 500 كيلو متر تمر بين شواهق البلاد الجبال ومهالك الأودية، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. هذا فيه جواز خروج المرأة بغير محرم في سفر إذا كانت في الهجرة، ودي الحالة الوحيدة التي تخرج فيها المرأة بغير محرم، يجوز أن تخرج المرأة فيها في سفر بغير محرم وهي إذا خرجت فارة بدينها، أما في غير ذلك فلا يجوز، لأن فتنة الكفر أكبر من الفتنة التي قد تتعرض لها في الطريق من سرقة المال أو حتى انتهاك العرض أو شيء من هذا، فالكفر أعظم من ذلك، وأنها إذا بقيت في قومها فتنوها في دينها، وذلك دي الحالة الوحيدة اللي تخرج فيها المرأة بغير محرم، وهي إذا خرجت فارة بدينها فإنها تسافر بغير محرم. وهذا فيه أيضا نوع من شهامة العرب حتى لو كانوا على الكفر من أن هذا الرجل وجدها فأوصلها إلى المدينة مع ما كان فيه من الطغيان أهلها وغيرهم من العرب. وهاجر صهيب بن سنان الرومي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وتوعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا اسمه التناضب فوق سرف يصبحون عنده. سرف دي مكان يبعد عن مكة حوالي 20 كيلومتر، وده بيرى القادم من المدينة عند منطقة اللي فيها حجز السيارات للقادمين بالبر إلى مكة، منطقة اسمها النورية. هذه المنطقة على يسارها، هذه المنطقة اللي هي سرف، وهذه المنطقة التي حاضت فيها عائشة لما جاءت حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكي؟ قالت: حط. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فهذا هذا المكان بيبعد تقريبا حوالي 20 كيلومتر عن مكة. يقول: وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا اسمه التناضب فوق سرف يصبحون عنده، ثم يهاجرون إلى المدينة. فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. ولما قدم المدينة ونزل بقباء، قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثة واحدة وهي أسماء بنت مخربة، فقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لها. فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط. يعني هم جاءوا إلى هذان الرجلان فقال له إن أمك يعني نذرت كذا وكذا وإن هي لن يعني تستظل ولن تمشط شعرها حتى تراك. فهذا من الفتنة، يعني في هذه الحالات يسعى المشركون إلى فت عضد المسلمين ومحاولة النيل منهم واختراق صفوف الجماعة المسلمة. فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط. يعني لو أملأ الرأسها في رأسها هتمتشط غزبا عنها، مش هتستناك أنت ترجع ولا بترجع. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه. فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أمي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، وقال: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. وروى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، بين لابتين وهما الحرتان، يعني جبلين، هي بين صخرتين كبار، يعني بين جبلين حدود المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، وهو الخبط 4 أشهر، ليكون علف يعني يصلح لأن تكون هناك دابة تسافر بأريحية برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نتوقف عند الكلام على ما دار في دار الندوة، وهي برلمان قريش، من الاجتماع على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للاختبار يعني الامتحان، احنا اعطيكم ان شاء الله المرة القادمة مجموعة من الأسئلة، 20 سؤال يعني بالإجابات، ونختار منهم 5 ان شاء الله، هيجي الامتحان في 5 أسئلة من هذه الأسئلة بإذن الله تعالى.